بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة العدل والإنصاف والاستدلال عليها. قبل أن نكمل الحديث فيها، ننبه على تنبيه يرتبط بما نقلناه عن السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك. هل قلنا أنه استدل على وجوب الاحتياط في محل الكلام بإصالة عدم دخول المال في ملكه، إصالة عدم دخوله في ملكه؟ اللي يريد النبه عليه هو هذا، هو أن هذا الأصل لا يصح الاستدلال به على وجوب دفع الأكثر، اللي هو عبارة عن الاحتياط، وذلك لأنه إن أريد الاستدلال بهذا الأصل على نحو لا يجعله أصلا مثبتا، فهذا لا مانع منه، بأن نلتزم بعدم دخول ما زاد على الأقل في ملكه، نلتزم بذلك، لكن هذا لا يعني وجوب دفع علما إلى الغير. واضح؟ لعدم الملازمة بين دخول الزائد، عدم دخول الزائد في ملك الشخص، وبين وجوب دفعه علما إلى الغير، نلتزم بعدم دخوله في ملك هذا كما نلتزم بعدم دخوله في ملك ذاك. الأصلان الجاريان في حق الطرفين إذا لم يكونا مثبتين بأن لا يراد إثبات لوازمهما، فلا بأس بالالتزام بهما، إصالة عدم دخوله في ملك ذاك وإصالة عدم دخوله في ملك هذا، فيبقى المال مرددا شنو بينهما، ما في مشكلة هذا. وأما إذا أراد الاستدلال به لإثبات أنه ملك الغير فيجب دفعه إليه، واضح؟ إصالة عدم دخوله في ملكي هذا لإثبات ماذا؟ أنه شنو؟ ملك الغير، فيجب دفعه إليه، وهو معنى وجوب الأكثر، فهذا أصلا شنو؟ مثبت، فهذا أصلا مثبت كما بينا. مضافا، هذا اللي نريد نبين اليوم، مضافا إلى أن هذا الأصل معارض بمثله. إذا أريد به إثبات اللازم يكون معارض بماذا؟ بإصالة عدم دخوله في ملك شنو الآخر، فيتعارضان ويتساقطان. واضح؟ هذا اللي مبينه فيما يرتبط بحثه. الآن نأتي إلى قاعدة العدل والإنصاف. قلنا أنه استدل على القاعدة ببناء العقلاء وناقشنا في هذا، لكنه قد تغير هذه الصيغة كما قلنا، ويقال بأن القاعدة مطابقة للمرتكزات العقلائية، مطابقة للمرتكزات العقلائية بالبيان اللي بيناه في الدرس السابق. هذا القضية أيضا ليست واضحة عندنا، ليست واضحة أن المرتكزات العقلائية قائمة على هذا الأساس. كيف والحال أننا نلاحظ أن جماعة في بحث دوران الأمر بين المحذورين، كما في الرسائل وغير الرسائل، في بحث دوران الأمر بين المحذورين طرحوا هذه المسألة، أن العقل يحكم بالتخير، مو دوران الأمر بين المحذورين، لكنهم طرحوا هذه المسألة، أن التخير هل هو ابتدائي أو شنو أو استمراري؟ هل التخير بين المحذورين ابتدائي أو استمراري؟ واضح. وقالوا بأن التخيير ابتدائي ليس استمراري. لماذا ليس استمراري؟ لأنه إذا كان التخيير استمراريا يلزم منه المخالفة القطعية والموافقة شنو قطعية. إذا كان التخيير شنو استمراريا، لأنه في واقع يختار هذا الاحتمال، في واقع أخرى يختار الاحتمال شنو الآخر، فيخالف قطعا ويوافق قطعا، قالوا لا، يبقى التخيير ابتدائي فقط، ما يختار من الاحتمالين يبني عليه في كل الوقائع، هذا معنى التخيير الابتدائي، لأن ذلك ليس فيه إلا موافقة مخالفة احتمالية، ليس فيه إلا موافقة ماذا؟ احتمالية. وهذا معناه أنه شنو؟ أن هؤلاء العقلاء رجحوا الموافقة الاحتمالية المستلزمة للمخالفة الاحتمالية على الموافقة القطعية المستلزمة للمخالفة القطعية، عكس ما يدعى من وجود الارتكاز في المقام. نوضح هذا بمثال لو لا ماكو حاجة. عندما يدور الأمر بين أن يكون الشيء واجب أو حرام، فيتخير بينهما بين الفعل والترك، لكن إذا تخير بينهما ابتداء يبني على الفعل، فيبني على الفعل في كل الوقائع، وهذا ليس فيه إلا شنو؟ مخالفة احتمالية وموافقة شنو؟ احتمالية. أما إذا قلنا بالتخيير الاستمراري فهو في واقع يبني على الفعل، وفي واقع أخرى يبني على من؟ على الترك، يعني في واقع يوافق الوجوب وفي واقع يوافق شنو؟ الحرمة، وبذلك يكون قد خالف التكليف الواقعي المردد بينهما قطعا، وإن وافقه أيضا شنو؟ قطعا. رجح الموافقة الاحتمالية المستلزمة للمخالفة الاحتمالية على الموافقة القطعية المستلزمة للمخالفة القطعية. في محل الكلام إذا نريد أن نطبق هاي الفكرة ينبغي أن ماذا؟ أن لا نحكم بالتنصيف، وإنما نعطي المال لأحدهما، لأن فيه موافقة احتمالية وإن كان فيه مخالفة أيضا احتمالية، فإن هذا يكون أولى من المخالفة القطعية وإن استلزمت مخالفة ماذا؟ موافقة ماذا؟ قطعية. تنصيف المال فيه مخالفة قطعية بالإضافة إلى نصف المال، وإن كان فيه موافقة قطعية بالنسبة إلى النصف الآخر. وهذا تقديم التنصيف ودعوى وجود ارتكاز على التنصيف، هذا خلاف ما ذكرناه من بنائهم على التخيير الابتدائي في مسألة دوران الأمر بين المحذورين ومنع التخيير الاستمراري. وعلل هذا في كلماتهم بأن الموافقة الاحتمالية أولى من المخالفة شنو؟ المخالفة الاحتمالية المستلزمة للموافقة الاحتمالية أولى من المخالفة القطعية وإن استلزمت الموافقة القطعية، لأن التخيير الابتدائي في واقع هو يخالف التكليف وفي واقع يوافق التكليف قطعا، إذا فعل في واقع وترك في واقع، في إحدى الواقعتين هو وافق التكليف قطعا، وفي إحدى الواقع الأخرى هو قد خالف التكليف شنو؟ قطعا. هذا ما رضوا به، قالوا لا، ليتخير ابتداء. لماذا؟ لأنه التخيير الابتدائي ليس فيه إلا الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية، وهذا أولى من ذاك. هذا إذا طبق في المقام يعطي عكس النتيجة، يعني لا يجعل التنصيف هو المطابق للمرتكزات العقلائية، لأن التنصيف فيه مخالفة قطعية وإن كان مستلزم للموافقة شنو؟ القطعية أيضا. فدعوى أن المرتكزات العقلائية توافق قاعدة التنصيف هذا ليس بذلك الوضوح في محل الكلام، هذا كله في الدليل الأول على هذه القاعدة، ويبدو أنه ليس دليلا يعني يمكن الاستناد إليه لإثبات هذه القاعدة. نعم لا بأس بإدخاله في باب الاستحسانات وأمثالها. الدليل الثاني على القاعدة هو الروايات، قالوا بأن هناك روايات كثيرة صحيحة معتبرة سندا، حكم الشارع فيها بالتنصيف، وهذه الروايات وإن وردت في موارد متعددة وقد لا يكون محل الكلام منها، لكن المستفاد من مجموع هذه الروايات هو أن التنصيف يحكم به الشارع في كل حالة يكون الشيء مرددا بين شخصين لا مرجح لأحدهما على الآخر. هذا هو الميزان في القاعدة في التنصيب. كل مال أو غير مال إذا كان مردد واضح بين شخصين لا مرجح لأحدهما على الآخر ينصب بينهما، سواء هذا عدم المرجح، سواء كان كل منهما يملك بين على ما يدعي في باب التداعي، فلا مرجح لأحدهما كل منهما يملك بينه، أو كل منهما يملك أصل يوافق مدعاه فلا مرجح، أو لا يوجد بينة لكل منهما ولا أصل، أيضا شنو لا مرجح لأحدهما على الآخر. المهم أن المال يتردد بين شخصين لا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر. هذا هو المناط في قاعدة التنصيف التي تنص عليها الروايات التي سنقرأها. فحينئذ يمكن التعدي من مواردها إذا كانت واردة في موارد خاصة كما سيأتي إلى محل كلامنا، لأنه في محل الكلام هذا المال الزائد على القدر المتيقن مردد بين أن يكون مملوكا لصاحب المال الحلال أو يكون مملوك لصاحب المال الحرام، مردد بينهما ولا مرجح لهذا على ذاك ولا العكس، فحينئذ ينصف بينهما. ويستفاد هذا من هذه الروايات العديدة. هذه الروايات مروية في باب الصلح، هناك روايتان في باب الصلح، هناك روايتان في الباب الثاني عشر من أبواب الصلح، رواية تقدمت وهي رواية السكوني قريناها في الباب الثاني عشر الحديث الأول عن الصادق عن أبيه عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين في باب الودع، فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، قال يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين. هذا الآخر المردد بين أن يكون لهذا لصاحب الدينار أو لصاحب الدينار من دون أن يكون هناك مرجح لأحدهما على الآخر، الإمام حكم بأنه ينصف بينهما. هاي رواية. في الباب التاسع من نفس الأبواب هناك رواية لعبد الله بن المغيرة يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عنه، لعم عبد الله بن المغيرة وسنده إليه معتبر، عن غير واحد من أصحابنا، بناء على أن غير واحد من أصحابنا يراد بها يعني متعددين، واضح اصطلاحا، وإن كان حق اللفظ لا يدل على ذلك، قد يدل على اثنين فصاعدا، لكن اصطلاحا عرفا يفهم هذا التعبير لا يعبر إلا عندما يكون الرواة كثيرون، فيقال عن غير واحد من أصحابنا، بناء على استفادة السند يكون معتبر. عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما الدرهمان لي. شوفوا كان معهما درهمان، مو أن أحدهما صاحب يد على الدرهمان ولا يقدم صاحب اليد، لا، الدرهمان معهما يعني في يديهما كل منهما صاحب يد. الدرهمان مع رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما الدرهمان لي، وقال الآخر هما بيني وبينك، هذا تنازل هما بيني وبينك، فقال أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له، واضح هذا، فيعطى لذاك وأنه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما. هذا الدرهم الآخر الذي هو مردد بينهما من دون مرجح لأحدهما على الآخر يقسم بينهما. هذه الرواية الثانية الواردة في باب الصلح. بل لا ما استدلنا هذا. اي لا ذاك بحث اخر. قلنا في الاشاعه قلنا في مقام ان الاختلاط لا لا مولانا اسمحوا لي قلنا ان الاختلاط هل يوجب الاشاعه او لا. قلنا ان بعضهم ذكر ان الاختلاط دائما يوجب شنو الاشاعه. قلنا لا ان الاختلاط لا ليس دائما يوجب الاشاعه بدليل هاي الروايه. لان هاي الروايه لو كان هناك اشاعه لما حكمت التنصيف وانما لحكم بشيء اخر. من هالباب ذكرناها. هناك روايه موجوده في روايات يعني موجوده في ابواب كيفيه الحكم في أبواب كيفية الحكم الباب الثاني عشر الحديث الثاني والثالث في باب القضاء في أبواب كيفية الحكم الباب الثاني عشر رواية إسحاق بن عمار الحديث الأول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار الرواية معتبرة موثقة بالإصطلاح. قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل 30 درهما في ثوب. لا مو الحديث الأول اشتبه الباب الثاني عشان أقرأت الباب الحادي عشر. الباب الثاني عشر الحديث الأول صحيح. رواية للسكوني رواية أخرى غير تلك الرواية في باب الصلح. رواية للسكوني يرويها الشيخ الصدوق أيضا بإسناده عن السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في رجل استودع رجلا دينارين. هي نفس الرواية الثانية والثالثة. لا صحيح رواية معتبرة إسحاق بن عمار ومعتبرة غياث ابن إبراهيم. أنا اشتبهت بلي هاي في الباب الثاني عشر مو شي قلنا صحيح في أبواب كيفية الحكم أم صحيح. الحديث الثاني والثالث صحيح. الحديث الثاني رواية إسحاق بن عمار يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى يعني العطار الثقة عن محمد بن أحمد. محمد بن أحمد في هذه الطبقة يراد به صاحب نوادر الحكمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري صاحب نوادر الحكمة عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار السبن المعتبر عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة بين أيديهما. هذا أما سمعناه لا لا ليس أحدهما صاحب يد فقط بين أيديهما وأقام كل منهما البينة كل منهما أقام بينة أنها نتجت عنده يعني ملكه فأحلفهما علي عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف الذي حلف فقيل له فلو لم تكن في يدي في يد واحد منهما ليست في يدي واحد منهما أصلا وأقاما البينة فقال أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. هذا محل الشاهد. إذا نكل الحالف معناه شنو؟ تساويا. تساويا إذا حلف كل منهما أحلفهما، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، يعني تساويا، هذا حلف هذا حلف. المهم أنه ليس هناك مرجح لأحدهما على الآخر فتقسم بينهما نصفين. هذه رواية. الرواية الأخرى الحديث الثالث، وهي رواية غياث بن إبراهيم اللي أيضا يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد اللي هو البرقي أو ابن عيسى، وأيهما كان فهو ثقة في هذا السند، عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الذي يقع في أسانيد الكافي ولا يروي عنه مباشرة وإنما يروي عنه بواسطة، هو محمد بن يحيى الخزاز الثقة الذي نص على توثيقه. محمد بن يحيى الذي يروي عنه الشيخ الكليني مباشرة هو محمد بن يحيى العطار. محمد بن يحيى الذي يروي عنه بواسطة هو محمد بن يحيى الخزاز الثقة. عن غياث بن إبراهيم هذا أيضا موثق، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما قام البين أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده، إذا كان صاحب يد، وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين. إذا لم تكن في يد أحدهما يعني لا مرجح لأحدهما على الآخر جعلتها بينهما نصفين. هذه أيضا رواية. تبقى عندنا رواية في باب الوصايا، في باب الوصايا باب 25 من أبواب الوصايا. هاي رواية عن السكوني، غير ذلك الرواية يرويها الشيخ الطوسي. الحديث الأول باب 25 من أبواب الوصايا، الحديث الأول يرويها الشيخ الطوسي والشيخ الكليني والشيخ الصدوق، المشايخ الثلاثة يروون هاي الرواية بإسناده الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق. أبي إسحاق الظاهر في هذه الطبقة يراد به علي بن إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم يكنى بأبي إسحاق كما في ترجمته سيذكر إبراهيم بن هاشم أبي إسحاق القمي. عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام. هذه الرواية، هذه الرواية فيها النوفلي اللي هو فيه شنو؟ فيه كلام، لكن لا يبعد أن روايته في الكتب الثلاثة، وكون الشيخ الصدوق ينقلها عن كتاب السكوني كما هو ظاهر حاله يعني يرويها رأسا عن السكوني، هذا لا يبعد أنه يوجب اعتبار هذه الرواية كما ذكرنا ذلك في رواية متقدمة. في رجل أقر عند موته لفلان وفلان، أقر لشخصين، لأحدهما عندي 1000 درهم، واحد منهم إلى عندي 1000 درهم، ثم مات على ذلك لكن ما شخص منه اللي له عنده 1000 درهم هل هو فلان أو فلان، ثم مات على تلك الحال، فقال علي عليه السلام أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان. هذه أيضا رواية. هذه 5 روايات يستفاد منها هذا المعنى، أن المال المردد بين شخصين من دون مرجح يقسم بينهما نصفين. هذا يمكن تطبيق على محل الكلام، في محل الكلام المال الزائد مردد بين شخصين ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فالقاعدة تقتضي المستفادة من هذه الروايات تقتضي تقسيمه بينهما شنو؟ نصفين، وهو المسمى بقاعدة العدل والإنصاف. واضح هذا الاستدلال؟ وهي روايات كثيرة ومعتبرة سندا. بالرغم من هذا جماعة كثيرون استشكلوا، ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه، استشكلوا في التعدي في استفادة قاعدة كلية يمكن تطبيقها في محل الكلام من هذه الروايات، وقالوا بأن الروايات واردة في موارد مخصوصة، واردة في باب التداعي، في الوداعي كما في رواية السكون الأولى، والتعدي من هذه الموارد إلى محل الكلام هذا ليس واضحا، فاستشكلوا في التعدي وقالوا بأنه يقتصر في هذه القاعدة في التنصيف على هذه الموارد، على هذه الموارد، وداعي ينصر، تداعي يكون نزاع بين طرفين، قام بين حلف كما هو مورد كثير من الروايات، هذا أيضا يلتزم فيه بماذا؟ بالتنصيف. وأما في غير هذين الموردين كما هو محل كلامنا، في محل كلامنا لم نفترض أن صاحب المال الحرام، صاحب المال الحلال الذي لأن صاحب المال الحرام هو أمين أو وداعي، ما افترضنا أنه وداعي، ولا القضية قضية تداعي، ما كنت تداعي في المقام، ما كنت نزاع بين هذا وهذا وهذا على هذا المال الأزيد من القدر المتيقن، لا، على صاحب المال الحلال هو في الحقيقة يريد إبراء ذمته، واضح، يريد أن يدفع على ذاك ما يحكم به الشرع، تداعي ما أكون، فالتعدي يكون مشكلا. هذا الإشكال اللي ذكره أكثر من واحد يحتاج إلى توضيح في الحقيقة، وتوضيحه يكون بهذا الشكل، يعني توضيح الإشكال قبل أن نبين ما فيه، توضيحه يكون بهذا الشكل، أن هذه الروايات كما ذكرنا بعضها بل معظمها وارد في باب التداعي والنزاع، معظم هذه الروايات اللي قرأناها وارد في باب التداعي والنزاع كما يظهر من افتراض الحلف واليمين، أقام بينه ما أقام بينه أحلفهما كما في بعض الروايات، فهي واردة في باب النزاع والخصام بين طرفين. التعدي من مورد النزاع إلى مورد لا نزاع فيه هذا ليس واضحا، الإشكال يقول هكذا ليس واضحا، لاحتمال أن يكون التنصيف لأجل حل الخصومة ورفع شنو النزاع، وليس هو الحكم الواقعي في تلك المسألة. خصومة نزاعا قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، حينئذ يجعل التنصيف كحل لهذه الخصومة، حل لهذه الخصومة ورفع لهذا النزاع، حينئذ لا يمكن التعدي إلى مورد لا يوجد فيه شنو نزاع. القاضي الحاكم عندما ترفع عليه الدعوة هو موظف شرعا بأن يفصل هذه الخصومة ويحل هذه المشكلة. طب كيف يحل هذه المشكلة؟ هذا يقول لي، هذا يقول لي، المال لا مرجح لأحدهما على الآخر، ليس عند كل منهما بينة أو عند كل منهما بينة ولا مرجح، المهم أن القاضي يتحير كيف يحل المشكلة. الشارع جعل حل المشكلة ورفع النزاع يكون بماذا؟ بالتنصيف، يقسم المال ماذا بينهما، هذا لا يمكن أن نتعدى منه إلى محل الكلام الذي لم يفرض فيه النزاع والتخاصم، فيقتصر على مورد هذه الروايات. هذا بالنسبة إلى معظم هذه الروايات. نعم، رواية السكون الأولى لم يفترض فيها التداعي، لم يفترض فيها مالت الوداعي، ما كنت داعي، واحد إذا خلى عد الوداعي دينارا، واحد خلى شنو دينار، فحينئذ ماذا يصنع؟ وضع أحد الدنانير، فماذا يصنع؟ قال له واحد من الدينارين يعطى لصاحب الدينارين والباقي يقسم شنو بينهما. لم يفترض في الرواية وجود تداعي ونزاع وخصومة، لم يفترض، واضح، وجود تداعي ونزاع، صحيح، هذه لم يفترض فيها التداعي، لكنه هذه لا يمكن التعدي منها إلى محل الكلام، لأن هذه الرواية موردها ما إذا كانت اليد على المال شنو يد، شنو قلوا ياي، أمينة، يد وداعي، وهذا لا يفترض في محل شنو؟ في محل الكلام. في مورد الرواية، رواية السكوني ليد أمينة ليس الضامنة، بينما في محل كلامنا اليد يد شنو؟ يد ضمان. فالتعدي إلى محل الكلام أيضا يكون مشكل. توضيح ذلك، في مورد الرواية اليد يد أمينة واضح ودعي يد أمينة، ماكو ضمان هنا عليه. فإذا دار أمر المال بين الشخصين تجي الرواية تقول ينصب بينهما، يقسم بينهما، بينما في محل كلامنا المفروض في محل كلامنا أن يد صاحب المال الحلال على المقدار الحرام الواقع المملوك للشخص الآخر ليست يد أمينة، وإنما هي يد تستتبع الضمان، هي يد تستتبع الضمان، فهو ضامن المال للمال الواقع المملوك للشخص الآخر. وهذا الضمان للمال الواقع المملوك للشخص الآخر يستدعي ماذا من هذا المكلف؟ أن يفرغ ذمته من ذلك، أن يفرغ ذمته من المال الذي هو ضامن له. وهذا لا يكون بالتنصيف كما هو واضح، ليس التنصيف إفراغ لذمة الشخص الضامن للمال بالنسبة إلى هذا المال، ليس إفراغا للذمة، التنصيف ليس إفراغ للذمة، إفراغ الذمة من المال الواقع الذي اشتغلت به ذمته إنما يكون بدفع شنو؟ بدفع إلى ذاك، أن يدفع الأكثر إلى ذاك، وبذلك يفرغ ذمته جزما. وهذا من عهدة الضمان، بعبارة أخرى أن صاحب المال الحلال لا يخرج من عهدة الضمان إلا بدفع الأكثر إلى الطرف المقابل. أما التنصيف فهو ليس خروج عن عهدة الضمان جزما، فلا معنى للتنصيف في محل كلامنا، وإن كان هو مقبول في مورد اليد شنو؟ الأمينة، يعني في اليد الأمينة لا يوجد ضمان، لا يوجد ضمان، ليس ضامن هو، المال مردد بينهما، رواية تقول يقسم بينهما قسمين، بينما في محل كلامنا يوجد ضمان، يوجد لابد أن يخرج من عهدة الضمان، خروج من عهدة الضمان لا يكون بالتنصيف، التنصيف ليس خروجا عن عهدة الضمان، وإنما الخروج عن عهدة الضمان لا يكون إلا بدفع الأكثر علما إلى الطرف المقابل ولو من باب الاحتياط. فالتعدي من رواية السكونة إلى محل الكلام أيضا مشكل. إشكال الذي نقلناه عنهم هذا يراد به أن معظم الروايات مختصة بباب التداعي وحل الخصومة، فلا يمكن التعدي إلى محل الكلام. رواية السكوني مختصة بما إذا كانت اليد أمينة وفي محل الكلام لا يفترض ذلك، فالتعدي يكون مشكل. ولذا قالوا بأنه لا تثبت قاعدة، لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على القاعدة في محل الكلام، والكلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.